فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم أسوتنا وقادتنا وأئمتنا وسادتنا، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وهم خير من أناب إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من سيرهم وقصصهم ومع سيرة خاتمتهم رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أقول بالله تعالى التوفيق الحديث عن بدايات بعثته صلى الله عليه وسلم. وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه البخاري في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث فيه، والتحنث هو الليالي ذوات العدد. وقبل ذلك قالت أمنا رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الكلام ذكرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما هو معلوم أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تكن ولدت آنذاك، وذلك لأن بدايات الوحي كانت قبل موت الرسول ب23 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعائشة عندها من العمر 18 سنة، أي أن بدايات الوحي قبل مولد أمنا عائشة رضي الله عنها ب5 سنين. فهذا يسميه العلماء مرسل صحابي، أي أن أمنا عائشة رضي الله عنها قد تكون أخذت هذا الحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرها به، أو يكون أبوها أبو بكر رضي الله عنه أخبرها به، أو غيرها أو غيره من الصحابة. الحاصل أن الصحابة كلهم عدول، وغالب الظن أن أمنا عائشة رضي الله عنها أخذت القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كما في البخاري بمعنى: كان رسول الله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تتحقق إذا طلع الصباح، أو تتحقق كما أن الصبح يطلع. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فصدق الحديث يدل على صدق الرؤيا هذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، ومن ثم فإن رؤياه أيضا لصدق حديثه كانت تتحقق أشد التحقق، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم إنه حبب إليه الخلاء، أي البعد عن الناس للتفرغ للعبادة، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه. وغار حراء هو في قمة جبل حراء، يتحنث فيه، قيل التعبد التعبد، وقيل يتحنث أي بالفاء على ما قرأها البعض، يتحنث أي يعبد الله على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد كانت ثم بقايا لملة إبراهيم عليه السلام في مكة، فإسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم عليه السلام كان قد أرسل إلى أهل مكة، فكانت بقايا الملة الحنيفية السمحة موجودة في مكة، وإن كان الشرك قد طغى وعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الله، وفي الروايات الأخرى يتحنف، في غار حراء الليالي ذوات العدد فيأخذ الزاد اللازم، لذلك يأخذ الزاد اللازم لهذه الأيام فيتعبد عليه الصلاة والسلام في غار حراء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك، أعني أنه يمكث أياما في غار حراء ثم يرجع إلى أهله، إلى خديجة رضي الله عنها، يمكث مدة ثم يتزود بزاد آخر للذهاب إلى غار حراء. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أعماله التي ذكرت من قبل كراعي الغنم أو الاتجار ونحو ذلك. هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في غار حراء إذ جاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أنا لا أعرف القراءة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان لا يقرأ ولا يكتب، وهذه في حقه منقبة، منقبة لماذا؟ ونحن نعلم أن تعلم القراءة والكتابة مما يمتن الله به على العباد، وقد امتن الله به على عيسى عليه السلام وعلى غيره. أقول هي في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة، فمع كونه نبي أمي إلا أنه يقص على أهل مكة أحسن القصص ويخبرهم بأصدق الأخبار، أخبار من سبقوهم، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويخبرهم كذلك بأخبار ما هو آت. فلو كان يقرأ ويكتب لقيل إنه يتلقى هذه الأشياء من كتب سبقت، ولكن وكما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأعود قائلا إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فأخذه فضمه إليه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية، ضمه ضمة أشد من الأولى في المرة الثانية، وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه غطه الثالثة فقال، وهي غطة شديدة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الصورة بكاملها كما قد يفهم من إطلاقات بعض العلماء، فبعض العلماء يطلقون القول بأن سورة العلق أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب والعلم عند الله سبحانه أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مطالع سورة العلق، هي مطالع سورة العلق ليست بتمامها. فقوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزل بعد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وتقبل منكم. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، إبراهيم الخليل عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام كان أمة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أمة، هل كل أمة أمة في كل زمان حتى قيام الساعة؟ السؤال الثاني، هل العقيدة الراسخة المتينة للمسلم هي بمثابة الدرع الواقي لأعتى الفتن والشبهات، وهل الأولى بالمسلم البسيط السؤال عن الطاعات بدلا من البحث عن الشبهات، وإن جاءته رغما عنه فسؤال أهل الذكر واليقين بأن ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل تقول إن إبراهيم عليه السلام كان أمة، هكذا قال تعالى إن إبراهيم كان أمة وصدق الله. أما ما ذكرته عن أبي بكر فلم يرد هذا في شأن أبي بكر، إنما ورد في شأن معاذ بن جبل أو ابن مسعود، واحد منهما قاله في الآخر. على أي حال، هل يلزم أن يكون في كل قرن أو في كل سنوات معينة من هو أمة؟ لم أقف على خبر ثابت في ذلك، وقد ورد في الباب قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. هذا الذي يسميه العلماء المجدد، إلا أن سنده أيضا فيه مقال هذا. وعن القول: هل العقيدة وحدها تكفي العبد المسلم، أم العقيدة مع العمل؟ يلزم أن يكون هناك اعتقاد صحيح مع عمل صحيح، والاعتقاد وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلاهما عن العقيدة والعمل يلزم أن يبني على علم بكتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون بإطلاق العنان للهوى أن تفكر كيف شاءت دون الرجوع إلى كتاب الله، ودون الرجوع إلى سنة رسول الله، ودون الرجوع إلى أقوال أهل العلم الأولين من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، عايزين نسأل هل العجب بالنفس يحبط العمل أم لا؟ وما الخروج منه، يعني العلاج بتاعه إيه؟
العجب أحيانا يكون من محبطات الأعمال، بينما رجل خرج في حلة أعجبته نفسه، وفي رواية بعض الروايات مختالا إذ خسف به. فالعجب من أسباب حبوط العمل، لكن ثم أمر لا بد من التنبيه عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا حاصله: الرجل يعمل العمل الصالح فيراه آخر فيسعد بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا كنت مثلا أصلي في غرفة وأنا أغلقت على نفسي الغرفة، وبعد وأنا أصلي وأنا ساجد أطلت السجود وأحسنت صلاتي، فوجئت أن شخصا ما نظر إلي وأنا أصلي، لم أكن أتوقع ذلك، فسعدت بذلك، سعدت لكونه رآني على هيئة حسنة، فلا بأس بذلك، لا بأس بتلك السعادة، بل هي من عاجل بشرى المؤمن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عندي سؤال يا شيخ مصطفى.
تفضلي.
لي أختي لي في الله، أنا كل ما أشوفها تذكر حد فعل الخير تقول فعل فلان رضي الله عنه، فعلت فلان رضي الله عنه. أنا ما أقول لها يعني منزلت الصحابة زي ما نقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، هي دي يجوز أن تتقال على الشخص؟
لا، من ناحية الجواز تجوز، من ناحية الجواز تجوز، ولكن كما تفضلتي أكثر العلماء من استعمالها في شأن الصحابة رضي الله عنهم، لكن عن استعمالها في شأن بعض البشر، ولا ينبغي أن تكون ديدنا في شأن عموم البشر. المستند لها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما يدل على مثل هذا. هذا إذا قلنا إن هذا إخبار، أما إذا قلنا دعاء فلا بأس بالدعاء: أقول لك رضي الله عنك، بمعنى أسأل الله أن يرضى عنك، والله أعلم. عدنا. أعود قائلا إن أوائل ما نزل على رسول الله، إن أوائل سورة العلق هي أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست سورة العلق بتمامها. ففي سورة العلق في أواخرها آيات أخرى كقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخره. لم يكن هذا حدث في أوائل البعث، في أول بعثة رسول الله، أو في غار حراء، لم يكن حدث قبل غار حراء، إنما حدث بعد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
استسمحك يا شيخ، انا عايز اسالك في حاجه ضروريه جدا بالله عليك، واستنى على التليفون لحد ما ترد عليا.
قدر الاستطاعه، قدر الاستطاعه، اتفضلي.
استسمحك يا مولانا، انا كنت ليا صديقه كانت شغاله في منزل بتعمل فيه من منذ يعني من كانت عندها 16 سنه، وكانت تجرأت، هي عندها 16 سنه كده 17 سنه، كانت اخذت التليفون من الشغل ده من غير اذنهم، بس هي دلوقتي بقى لها حوالي 10 سنين ومحدش يعرف عن الموضوع ده حاجه، وهي حاسه ان هي تعبانه قوي عايزه تسترد الشيء ده، بس مع الاسف التليفون اتباع وهي ما تعرفش ان التليفون ده ثمنه كام.
تقدره تقديرا وتضع ثمنه في مظروف وترسل الثمن مع اي شخص يستر عليها، يقول لاصحاب الهاتف هذه امانه لكم عند قوم واعطوني اياها لايصالها لكم، من هم لا ادري، هذه امانه لكم وانتهى.
انما ما يقولش اسم الشخص.
لا لا يذكروا اسم الشخص،
يعني لو مثلا بألف جنيه تقدره هو مثلا بألفين وتبعت الألفين. ايوه مولانا.
لا بأس لا بأس، لكن تقديره بألفين وبألف قد يشق عليها.
واستسمحك بعد كده يا مولانا يجوز لها ان هي تصلي صلاه التوبه ان شاء الله باذن الله ربنا غفور رحيم.
مع رد المظالم الى اهلها تصلي صلاه، مع رد المظالم الى اهلها
ترد تصلي صلاه مع رد المظالم الى اهلها.
نعم.
واستسمحك يا مولانا ان هي ما تبلغهمش وتقول لهم على الحقيقه وتعترف لهم.
نعم.
هل تقول لهم
لا لا
يعني
لا تخبرهم لا تخبرهم
لا تخبرهم، هو ربنا سطرها معاه لغايه دلوقتي بقى لها حوالي 10 سنين الموضوع ده، بس متاسفه جدا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اعود الى ما انا بصدده من قصص من بدايه الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
نعم تفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤال في صلب العقيده. تكليم الغائب على مستوى الفكر.
نعم.
تكليم الغائب ده هو لا تدعو مع الله الها اخر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم عفوا لا سمعت يا اختي.
ولا تدعو مع الله الها اخر. لما الحد لما كلم حد على مستوى الفكر بس مش على مستوى الكلام. يعني انا بشكي لاخويا من جوزي على طول.
مش سامع يا اختي، الصوت مش الصوت مشوش، لم اسمع جيدا.
تكليم الغائب.
ماذا؟
على مستوى الفكر يا شيخ مصطفى.
تسليم.
بيتكلم حد مش موجود. الو الو
سمعتم يا اخواني كلامها؟ يقول الاخ السائل عفوا اعود الى ما انا بصدده من بدايه من الحديث عن بدايه الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نزل بقوله تعالى اقرأ، قال ما أنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وعرضا فمن العلماء علماء المالكية من يأخذ من هذه الآيات أن البسملة ليست بآية من أوائل السور، لأنه ما نزل بها جبريل، إنما نزل جبريل بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم تذكر البسملة، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل البسملة آية أم ليست بآية، فمحل بسط ذلك في مقام آخر إن شاء الله تعالى. قال جبريل للرسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عفوا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. رجع ترجف بوادره، ترجف بوادره، رجع عليه الصلاة والسلام خائفا مضطربا صلى الله عليه وسلم، يقول لخديجة رضي الله عنها بعد أن قص عليها الخبر لقد خشيت على نفسي، وطلب منهم أن يزملوه أن يغطوه من شدة البرد الذي اعتراه صلوات الله وسلامه عليه، زملوني زملوني، وقال لقد خشيت على نفسي صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آل بيته. فماذا كان من خديجة رضي الله عنها لما رأت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الحال خاف خوفا شديدا على نفسه لما رآه وكان منفردا وحيدا في غار حراء ورأى الذي رآه. فقالت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أم مصطفى العادل، أهلا وسهلا بك يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضلي.
لو سمحت أنا من الكويت، أنا والدتي متوفية.
الله يرحمها.
والدتي متوفية من وأنا عندي 6 سنين، وسمحت على زي ما طلعت إنها حبست قطة ومات.
أمك حبست قطة قبل أن تموت؟
ايوه يا شيخ، عشان خاطر القطه دي كانت بتاكل لها الحاجات الفراخ اللي كانت في البيت.
يعني كانت في قطه معتديه تاكل الدجاجه حبستها امك.
ايوه.
وامك ماتت وانت عمرك 6 سنين.
ايوه.
ما عليك الا ان تستغفري لامك وتعملي عملا صالحا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، فتصدقي على والدتك. بارك الله فيك وحفظك الله. أقول بالله تعالى التوفيق. ذكرت أمنا خديجة رضي الله عنها حيثيات تدلل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخزى صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فذي خصاله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته خصال كريمة: إنك لتصل الرحم. فوصل الرحم من الأمور التي يكرم الله بها الأشخاص ولا يخزيهم. إنك لتصل الرحم، وصل الرحم من أقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالواصلون يصلهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم، أما قاطع الرحم فهم ملعونون. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالحذر الحذر من قطع الرحم، فإن الجنة لا يدخلها قاطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا. وقالت خديجة رضي الله عنها فيما وصفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته: إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف، يكرم الأضياف. وهذه خصلة من خصال الخير نثاب عليها ونكرم بها، وقد سنها لنا الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانت قبل الخليل في الصالحين أيضا، ولكن الخليل توسع فيها رضي صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة، أي العالة أنت تعينه، الشخص العالة الضعيف أنت تعينه، وتحمل الكلة وتنصر المظلوم، تقف بجوار المظلوم حتى تؤدى إليه مظلمته. فهذا من مكارم الأخلاق، وهذا من الأمور التي نستجلب بها نصر ربنا ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. وهي نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، وهي أيضا تنائي عن الإثم والعدوان. إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتنصر المظلوم، كان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم. شخص مظلوم ينبغي أن نعينه حتى يسترد مظلمته. ولقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قالت خديجة رضي الله عنها: وتعين على نوائب الحق. وللعلماء قولان في تفسير قولها نوائب الحق. قيل نوائب الحق المصائب التي قد تحل بالشخص نتيجة كلمة الحق، فأحيانا يتكلم الشخص كلمة حق فيبتلى بسببها، فالذي ابتلي بسبب كلمة الحق علينا أن نعينه وعلينا أن نؤازره وعلينا أن نقف بجواره. هذا المعنى الأول لقولها وتعين على نوائب الحق، أي أن الذين تكلموا كلمة الحق فابتلعوا أنت تعينهم كي يخرجوا من هذا الابتلاء. والمعنى الآخر تعين على نوائب الحق على أن الحق هو الله سبحانه وتعالى، أي تعين على النوائب التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، المصائب التي تحل بالعباد من عند الله سبحانه وتعالى، والمؤدى واحد. ثم إن خديجة رضي الله عنها أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عم لها كان في الجاهلية قد تنصر، وهو ورقة ابن نوفل. ذهبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أمره على ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان قد تنصر، كان نصرانيا هذا ورقة ابن نوفل. فقال له، قالت خديجة: يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فسمع ورقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع منه خبر الوحي الذي أتاه في غار حراء. فماذا كان؟ قال ورقته: وبما عنده من علم وبما عنده من خبرة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الوحي الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: ولم يقل على عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير. ومن ثم قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أنه نزل بعد عيسى، ذلك للمشابهة. ومن العلماء من قال إن شريعة عيسى عليه السلام كانت متممة لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، والأعظم وأغلب التشريعات كانت في التوراة، والله أعلم. كذا قال البعض، قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، ليتني فيها حيا، ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، يعني ليتني أكون شابا قويا عند في الوقت الذي سيخرجك قومك فيه من بلادك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو مخرجيهم، أي قومي هم يحبونني الآن، يصفونني بالصادق الأمين، يثنون علي، هل سيأتي وقت يخرجوني من بلادي أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. كذا قال ورقة: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة زمنا طويلا إلا وقد مات ورقة بعد ذلك بقليل من الزمن، والله أعلم. ثم فطر الوحي زمانا. هذا الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قمة جبل ليتردى منه لا تصح، هي من بلاغات الزهري، وقد نبه على عدم صحتها الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذ أورد الحديث مطولا في عدة أماكن من صحيحه، وفي موطن أتى بهذه الفقرة، أتى بهذه الجزئية، ثم إن النبي صعد إلى شيق جبل كي يلقي بنفسه، قال فيها البخاري قال الزهري: وكان فيما بلغنا أن النبي ذهب إلى قمة جبل. فقول الزهري فيما بلغنا ولم يذكر من بلغه يضاعف هذه الجزئية، فالجزئية التي فيها أن النبي ذهب إلى قمة جبل ليتردى منه لا تثبت، ونبه على عدم ثبوتها تنبيها بطريقة المحدثين الإمام البخاري رحمه الله، إذ اعترض المتن المطول بقوله قال الزهري فيما بلغنا، فهذا بلاغ، والبلاغات من أقسام الضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وفطر الوحي، أي سكن الوحي، لم يعد يتواصل ولم يعد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في حراء. وبعد جاء الوحي مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر الآيات. أو مطلع المدثر أيضا، فمطلع المدثر هو ثاني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست سورة المدثر بطولها إنما مطالعها. فأعود قائلا إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالع سورة العلق، ليست سورة العلق بكمالها، وثاني ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مطالع سورة المدثر، ليست سورة المدثر بكمالها إنما مطالعها. نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى هذا القدر. وقوله تعالى يا أيها المدثر يعني المتلفف بثيابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤالين، السؤال الأول خاص بالعقيدة، لو سمحت، هو تكليم الغائب على مستوى الفكر، يعني اللي بيفكر وبيكلم مديره هو مش موجود من مظالم، اللي بتشتكي جوزها من مظالم على مستوى الفكر طبعا.
لا يعني عفوا اسمحي لي أبين لك ما فهمته. يعني على سبيل المثال شخص ظلمني وهو بعيد عني، وقلت لماذا تصنع في هكذا؟
أيوه.
منك لله يا شيخ، منك بهذه الطريقة. هذا هذا الذي تقصدين؟
أيوه. هل ده دعاء مع الله غير إله آخر؟
لا 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 لا
يعني لا. هل طب يا شيخ لو الحكاية دي مثلا بصفة مستمرة، على فرض ان الواحد قاعد لوحده مثلا مظالم الناس، حضرتك عارف الظلم كتير،
لا مع سلامة المعتقد لا بأس بها. يعني هو بيشكو الشخص الغائب كأنه حاضر.
طب أمال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن المساجد لله فلا تدعو مع الله
أحد؟ لا هذا باب آخر يا أختي، هذا باب آخر، ليس يعني دعاء. هذا ليس معنى أنني بقول ارزقني ولا لا لا، ده هذا حديث للنفس يدور فيقول لماذا صنعت فيها كذا يا زيد، لماذا صنعت فيها، أشكوك إلى الله. هذا
حتى لو كانت بصورة متكلمة مثلا، حتى لو كانت بصورة متكررة،
هو لا يعد دعاء لغير الله.
طب الحمد لله.
نعم.
طب عباد الرحمن يا شيخ برضو ولا يدعون مع الله إلها آخر، يعني كررت مسألة الدعاء دي على مدار القرآن الكريم كله.
لم نختلف أن دعاء غير الله من الأموات شرك، أو الغائب
من الأموات.
دعاء الغائب فيما لا يقدر عليه شرك. لا.
طب لو سمحت ممكن الصلاة اللي هي السنة قبل العصر والظهر الأربعة دول ممكن أصليهم بنية السنة والقضاء وهكذا الصيام برضو؟
لا لا لا.
ده صيام طبيعي على الاثنين والخميس بنيت السنه
والقضاء. اما لا بد ان تنوي الفريضه، اذا كان عليك فريضه تنوي الفريضه. يعني لو انت تركت صلوات في شبابك وتريدين ان تصلي اربعا قبل الظهر، لا يصلح أن تجعل الأربعة بنية السنة وبنية الفرد. بارك الله فيك. أقول وبالله التوفيق، فثاني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو مطالع سورة المدثر والتي فيها يا أيها المدثر، ومعنى المدثر المتلفف بثيابه، والثياب التي تلبس على قسمين، ثياب ملاصقة للجسم كالتي نقول عنها الثياب الداخلية الملابس الداخلية، وهذه الملابس الداخلية تسمى شعار، والملابس الخارجية تسمى دثار، التلفف الخارجي يسمى دثار، وفي الحديث الأنصار شعاري والناس دثاري. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم، وأكتفي بهذا القدر مع الإشارة إلى أن الحديث له تتمة إن شاء الله تعالى في بيان صور الوحي التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليهم. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله وبنصارى العالم ولا يدعو مع الله إلها آخر، وليعتقدوا أن الله إله واحد، فالمسيح عبد لله ليس بابن لله ولا بثالث ثلاثة، وليس هو الله صلوات الله وسلامه عليه، بل هو عبد من المقربين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يقي الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والاستغفار من الذنوب والإكثار من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات